الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية من هذا اليوم السبت 18 من شهر تموز لسنة 2020، نكمل ما بدأنا به في موضوع الرهن. نتكلم عن تجزؤ الرهن في دينين مختلفين على مرهون واحد، يعني المرهون واحد ولكن هذا الرهن في دينين. الآن هذه الحالة إنه الدائن، أو خلينا أقول خالد مدين لأحمد 10,000، ووضع عنده رهنا مصاغا ذهبيا، وهذه المصاغ الذهبية تعتبر نصفها رهن في الدين، تجزؤ المرهون. انه بقول لك هذا الان المصاغ اللي عندك نصفها مرهون، يعني اعطيتك جوهرة لؤلؤة ثمينة جدا، أعطيتك ساعة ألماس بقيمة 5 ملايين، تمام؟ قلت لك هذه الساعة ثلثها رهن في دينك، ثلثها. وخالد رجل يحب الدين، فذهب واستدان من طرف ثاني دينا آخر، وقال للثاني لي ساعة عند الدائن الأول، عند الدائن الأول مرهونة في ثلثها. فهل يشترط موافقة الدائن الأول على رهن بقية الجزء المرهون في دين للدائن الجديد وهو الثاني؟ يجوز بموافقة المرتهن الأول وهو الدائن الأول، يجوز. إذن يجوز رهن بقية السلعة المرهونة في دين ثان بشرط أن تبقى الحيازة مع المرتهن الأول، فتكون يده في حصة الجزء المرهون للدائن الأول يد ضمان تهمة، وفي الجزء الثاني ضمان وديعة، لأنه لا يستوفي دينه من الجزء الثاني. إذن يد الوديع يد أمانة، يد المرتهن يد ضمانة، ضمان تهمة. يعني عندما يأتي أحدهم فيضع وديعة عندي، فمعنى ذلك أنه وثق بأمانتي، فلا وجه لاتهامي عنده. فإذا قلت له تلفت، فإنما هو فرع عن ثقته بي، وعليه أن يصدقني. كيف يصدقني بأن يأتي حرا طليقا ويضع وديعة عندي ويأتمنني عليها؟ فنقول له أنت أتمنتني، وعليه يجب أن تصدقني في التلف، وهذا فرع عن وضعك الوديعة عندي، فأنا أعاملك بعقيدتك أنت وبما أنت عليه. لكن الرهن إنما تولد من الدين لا من الأمانة، فيد المرتهن على المال المرهون يد ضمان تهمة، يد ضمان تهمة، يعني سنتعامل معك على أن التلف منك وأنك مفرط حتى تثبت العكس، حتى تثبت العكس. إذن عندي ضمان التهمة وعندي ضمان الأصالة. الضمان الأصالة لو أقرضتك قمحا فسرق منك أو ضاع بفيضان أو بحريق، أنت ضامن. إذا المقترض ضامن ضمان أصالة، المرتهن ليس ضامنا ضمان أصالة، إنما ضمان تهمة، أي أننا نتهمه أنه مفرط حتى يثبت العكس، فإذا أثبت عدم التفريط انتفت الضمانة عنه. أما المقترض فرط أم لم يفرط بسماوي أم من يده فهو ضامن أصالة. إذا نفرق بين الضمان التهمة وضمان الأصالة. الآن المرتهن ضامن ضمان تهمة، فلما تعدد الدين فنقول للدائن الأول الجزء المرهون في دين الدائن الأول ضمان الدائن الأول فيه ضمان تهمة، الجزء الثاني الذي هو للدائن الجديد هو وديعة ولا يضمن، ولا يضمن. ليه؟ لأنه أصبح له حكم الوديعة، أصبح له حكم الوديعة، فصار في الجزء الثاني من المرهون في الدين الثاني أمينا، صار أمينا. فعندئذ أصبح المرهون هنا مجزئا بين الدائن الأول والدائن الثاني. الدائن الأول ضامن ضمان تهمة في حصته من المرهون، وآمين على ما بقي، وآمين على ما بقي، وتبقى عنده الساعة. وبما أنه سيكون لديه جزء أمانة وأن له منافسا في دينه، بمعنى أنه بعد أن تأخذ أنت دينك سيأخذ هذا الرجل وفاءه. طيب افترض أنه أجل الدين الثاني يحل قبل أجل الدين الأول، فما معنى ذلك؟ سيأتي الدائن الثاني للمطالبة بالمرهون. طيب لو لم يوافق الدائن الأول فعندئذ نقول له لم يوافق الدائن الأول، وبالتالي لم يصح رهنك أصلا. فلما اشترطنا موافقة الدائن الأول، لأننا في حالة قد يكون هنا الدين الثاني يحل قبل الدين الأول للدائن الأول، وبناء عليه سنبيع وسنقول للدائن الأول هات ما عندك، هات الساعة، نريد أن نبيعها في الدين لعجز المدين عن السداد. فسيقول لا أنا ديني لم يحل بعد. نقول له أنت قبلت. إذن لاحظوا أن الشروط الشرعية فيها تحوطات لتلافي مشكلات في المستقبل، بمعنى أننا عندما ننظر إلى منظومة هذه الشروط فإننا ننظر إليها إلى أنها تتحوط للنزاع في المستقبل، فتريد أن يكون كل شيء بينا واضحا. إذن فعندئذ إذا حل أجل الدين الثاني الجديد قبل الدين الأول القديم نقسم، يعني مثلا كان قطيع من الشياه رهن نصفها ثم رهن النصف الثاني، نقول للدائن الثاني خذ هذا النصف لأنه يقبل القسمين، كالثياب ملابس أبقار ما إلى ذلك قبل القسمة، فما يقبل القسمة نقول للدائن الثاني أنت وهذا المقسوم هو الذي يساوي حصتك من المرهون، يساوي حصتك من المرهون وانتهى الأمر. وانتهى الأمر. أما إذا كان المرهون لا يقبل القسمة كثلاجة مثلا، كساعة ثمينا على سبيل المثال، سيارة، هذا ما لا يقبل القسمة، فهذا عندئذ يباع المرهون ويقضى الدينان ما حل أجله وما لم يحل أجله. هو الآن لست بحاجة للبحث في الأولوية لأنه لا يوجد تعارض، يعني هذا أخذ ثلث المرهون وهذا أخذ ثلثي المرهون، يعني ما في واحد أخذ مرهون ربع، يعني لم يوزع لأنه مرهون ربع، وبالتالي لا يوجد تعارض. أنت لك ثلث الرهن بالدين الذي لك، وذاك له الثلثان بالدين الذي له. الآن واحد دينه مهما كثر أو قل ستتم إنه لما نبيع بعنا بثلاثين ألف، صاحب الثلثين سيأخذ عشرين ألفا ولو كان دينه فقط عشرين ألف. اللي رهن بالثلث لو دينه مليون بيأخذ عشرة. ما لا ننظر إلى المحاصصة في قيمة الديون، ننظر إلى عين المرهون. عين المرهون هذا الدائن له مليون ووافق على أن يكون الرهن ثلث الرهن في الدين، ذاك داين خمسين ألفا واشترط الباقي. إذن سواء كانت العكس أم لا، نحن لا ننظر إلى قيمة الديون، نحن عندما نظرنا إلى المرهون. المرهون بيع بثلاثين ألفا، هذا له ربع المرهون، هذا له نصف، وهكذا. فيتقاسمون المرهون بحسب نسبة الرهن الذي وافقوا عليه ووقعوا عليه. يعني لك مليون ورهنت ثلث سيارة قيمتها ثلاثون ألفا، ذاك له خمسون ورهن الثلثين. الآن أبو الثلثين نقول له خذ العشرين ألفا، لأن قيمة السيارة بيعت بثلاثين، أو السيارة بيعت بثلاثين ثمنها ثلاثون، وذاك صاحب المليون رهن ثلث السيارة، فنقول له لك العشرة ألاف وهي قيمة أو هي ثلث الثمن. إذن لما وزعنا ثمن المرهون على المرتهنين، كل أخذ من دينه بحسب حصته من الرهن لا بحسب حصته من الدين، لأننا لو فعلنا ذلك كانت محاصصة في الديون، والرهن يتقدم على المحاصصة في الديون، الرهن مقدم على المحاصصة في الديون. سيأتي هناك دائنون آخرون نقول لهم أنتم ابقوا خارجا، هذا المرهون لهذين الدائنين، هذا رهن بثلث وذاك رهن بثلثين. الآن جئنا إلى الثلث، فكان صاحب الثلث مثلا كما قلت له على سبيل المثال مليون، فأعطيناه عشرة ألاف وهي قيمة ثلث المرهون، ثلث ثمن المرهون، هذا حقك. الآن فيما بقي اذهب وقف مع بقية الدائنين وتحاصص فيما يجد من مال للمدين المفلس هذا، تمام؟ الآن ذاك كان دائنا بخمسين ولكنه يعني وافق، تم الاتفاق معه على أن يكون له ثلثاء المرهون، فأخذ عشرين وبقي له ثلاثون. فيما بقي له نقول انتقل إلى صف الدائنين للمحاصصة فيما بقي لك، فيما بقي لك وهي العشرون ألفا، واضح؟ إذن عند بيع المرهون المرتهنون يقسم بينهم الثمن بحسب حصصهم من الرهن لا بحسب حصصهم من الديون. الآن ما يقع في دائرة الأراضي الرهن التأميني، وضع علامة، جاء فلان يريد أن يستدين ويرهن أرضه، الدائن الأول بكل الأرض ثم بعد ذلك يأتي الثاني، لا تشترط موافقة الأول. جاء الرابع، جاء المئة. لماذا؟ لأن الثاني لا يستحق شيئا إلا بعد أن يأخذ الأول المرهون جميعا. وبالتالي قلنا للراهن الأول، ما وجه اعتراضك في الرهن التأميني في دائرة الأراضي والقضاء؟ أنت ستأخذ المرهون كله، فإن بقي فللثاني، فإن بقي فللثالث. وبالتالي عندئذ أنتم مرتبون ولا يوجد بينكم تعارض ولا داعي للبحث في الأولوية. الآن عندنا سؤال، رهن خالد ثلثي سيارته في دين عليه لأحمد بدين مقداره 3000 دينار، يحل في الشهر الرابع من سنة 2020، ورهن ثلثها الآخر في دين قيمته 5000 دينار لأسامة يحل في الشهر الثاني من العام 2020، وعجز خالد عن التسديد وتعين استيفاء الدين من بيع السيارة. بين كيف يتم تقاضي الدينين من المدين خالد من سيارته المرهونة، على فرض أن ثمن السيارة عند بيعها هو 6000. الآن دين أسامة عند حلول الشهر الثاني وهو دين الدائن أسامة، فإننا نبيع السيارة لتعذر قسمتها، ما في مجال للقسمة. ولما كان ثمنها أي السيارة 6000 دينار وحصة الرهن الثلث من 6000، فيكون سداد جزء دين أسامة بمقدار 2000 دينار، ويبقى له 3000 لأسامة غير مغطى بالرهن، لأن مجموع دين أسامة هو 5000. طيب دين أحمد نقول، ولما كان دين أحمد له حصة من المرهون بمقدار الثلثين وهي تساوي 4000، نعطي لأحمد دينه كاملا وهو 3000، وتبقى لدينا 10000 دينار، أو عفوا بقي لدينا 1000 دينار تكملت 6000، فترد للدائن أسامة. إذن أخذها بعدما ذاك الشريك في أو الدائن الأول أو اللي هو قلنا عنه أحمد أخذ حصته كاملة، يعني هو رهن ثلثين لكن قيمة حصة الثلثين في الرهن أعلى من الدين، تمام، وهي 4000، فقلنا له هذه 3000 لكن فاض 1000 دينار فأعطيناها لمن؟ وهذا اللي هي 1000 ليس لها علاقة بالرهن، هذا دين رجع إلى المالك اللي هو المدين، رجع إلى المدين اللي هو عندنا المدين خالد. فقلنا أيها المدين زاد لك من الرهن 1000، غطي بقية الدائنين، يعني 1000 تدخل في المحاصصة بين الدائنين، تمام. 1000 يعني على فرض وجد دائنون آخرون سيدخل الجميع في المحاصصة بهذه 1000، لكننا إذا قلنا إنه لا يوجد إلا هذان الدائنان، عندئذ تعود إلى الدائن الذي لم يستوفي دينه بقية دينه، وهو إذا كان هناك دائنون أخر تبقى لدينا 1000 كما قلت اللي هي تكملة 6000، فترد على الدائن أسامة، ويصبح مجموع السداد لأسامة 3000 من أصل الدين وهو 5000، وبقي 2000 لأسامة في ذمة المدين خالد يستوفيها بالمحاصصة من مع الغرماء، والألف كمان تدخل في المحاصصة مع الغرماء لأنه استوفى استوفى حقه. في قولنا عل الاشتراط علم المرتهن الأول برهن المدين الفضلة الباقية من المرهون، ذلك لأن المرتهن الأول سيكون هو الحائز، يعني أنا حائز للفضلة التي سيستوفى منها دين المدين الدائن الثاني، تمام، وسأكون أمينا عليها، وأن ذلك الدائن سيزاحمني، وبالتالي يشترط موافقتي عندئذ لحصول الرهن ووقوعه صحيحا، لأن لي حق في هذا المرهون، لأن لي حقا في هذا المرهون. عدم ضمان المرتهن، علل عدم ضمان المرتهن أحمد فيما يزيد على ثلثي المرهون وهو سيارة خالد، نقول الضمان بشروطه يكون في حدود حصة الرهن بيد المرتهن، وحصة أحمد من الرهن في السيارة المرهونة هي الثلثان، وما زاد فهو أمانة، وما زاد فهو أمانة ووديعة، ولم يستبد بالحصة الفاضلة على رهنه بسبب الدين، بسبب الدين. طبعا نحن فيما تكلمنا فيه في موضوع الرهن التأميني اللي هو وضع إشارة على المال المرهون في الدوائر المختصة لمنع المالك من التصرف بالبيع، وهذا موجود في دوائر تسجيل الأراضي والسيارات والطائرات والسفن اللي هي لها دوائر تسجيل خاصة ولا تنقل ملكيتها، ولا تنقل ملكيتها إلا في دائرة مختصة، إلا في دائرة مختصة. وبناء على ذلك قلنا يجوز تعاقب الرهونات على المرهون الواحد، ولا يشترط موافقة المرتهن السابق، لأن مفهوم الحيازة الآن مختلف، فالمنع من البيع للوفاء بالدين يتحقق بالرهن التأميني، ومقصود الرهن شرعا متوفر فيه وهو استيفاء الدين بالبيع، وبالتالي هذا يعني لا يخل بمقصد الشريعة في موضوع الرهن، بل إن هناك من النصوص ما يدل على أن النقود إذا كانت رهنا وطبع عليها وختمت فإنها تعتبر قبضا وإن بقيت في دار الدائن، وإن بقيت في دار الدائن، ولا يمنع ذلك من صحة الرهن. وطبعا في دار الدائن خلص إذا انعقد الرهن، هنا في موضوع النقود كما هو في بعض النصوص. فوضع اليد في العقار اليوم اللي هو القبض بوضع اليد ضعيف في تحقيق الحيازة، يعني لو قلت لك هذه الدار أبيعك إياها بوثيقة عند كاتب العدل، تقول لي يمكن أن تذهب وتبيعها غدا في دائرة الأراضي، وإذا أتيت بالوثيقة التي في دائرة كاتب العدل سيقول لي القاضي اذهب، وهذه الوثيقة لن تنفعك في الملكية ولكنها تنفعك في استرداد الثمن الذي دفعته، فهذه وثيقة دين ولكنها لا تنقل الملكية. إذن لا الوثيقة تنقل الملكية، ولا وضع اليد الآن صار يضمن لك الحيازة والملكية في العقار، فلذلك لابد من التسجيل في دائرة مختصة، والضرورة تقتضي ذلك، وإلا فإنك ستجد أن الأراضي تباع وأهلها نائمون في بيوتهم لو لم يفعل مثل هذا. فلذلك نحن نقول إن الحيازة أمر عرفي وليست توقيفا شرعيا، بمعنى أن الشرع قال ما يعتبر حيازة أن تقبضه بيدك. طيب والحساب المصرفي، لو أودعت لك 100 دينار في حسابك الجاري في البنك ألا يعتبر قبضا؟ هذا لم ينص عليه الشارع، هذا لم ينص عليه الشارع. نحن نقول إن القبض بصوره المختلفة ليس توقيفا شرعيا، بمعنى أن الشريعة لم تنص على حالات محصورة تعتبر قبضا وما سواها لا يكون قبضا، بل إن العرف له مدخل في القبض والحيازة بحسب العرف، والعرف يقرر ذلك. اشتريت كتابا عن الإنترنت وقمت بعملية تنزيل الكتاب على حاسوبك، هذا يعتبر قرضا. أنت استلمت الكتاب وقد نزل على حاسوبك، إذن هذا يعتبر قبضا. الوضع بالحسابات الجارية يعتبر قبضا. إذن الشريعة فيما هو متغير على مر الأزمان لم تحدد له توقيفا، بل أطلقت، والتوقيف فيه عدوان على الشرع وتثبيط للشرع وحيلولة دون امتداد الشرع في الواقع. يعني لو قلت لك لا، هذا لم يكن موجودا في عهد الصحابة والتابعين، أقول لك هذا تقدير عرفي، هذا تقدير عرفي. ما نجده في كتب الفقهاء من الأجل أحيانا بالأربع سنين أو بالعشر سنين أو بالستين عاما في الحيازة، إنما هو موضوع عرفي. لما نجد أنه في موضوع المفقود يؤجل البحث سنة، لم تكن هناك سفارات وإعلانات، لم يكن هناك مثل هذا للبحث عن الشخص المفقود. هناك دوائر مطارات تبحث الداخلين والخارجين، رجل دخل في مطار وطلع من مطار ويعني وثائق الحدود تدل على أنه يتنقل، ثم تحكم بموته، تقول والله مضت المدة أربع سنين ولم يظهر. لذلك نحن عندما نحكم بهذه الآجال إنما حكمنا بها على وفق أعراف، ولا بد من التمييز ما هو توقيف شرعي وما هو حقيقة عرفية يأخذها الشرع بعين الاعتبار، بشرط أن لا تخالف توقيفا شرعيا، بحيث لا تخالف علل الشريعة. إذن عندما جرينا في موضوعات القبض، الآن ممكن يصير عندي النقد إلكتروني، ممكن، وهو لم يثبت بعد له صفة النقدية الشرعية، لكن ربما يصبح مثل النقود الورقية. النقود الورقية لم تكن موجودة لكنها تعومل بها عرفا، فعرفها القانوني والاقتصادي قرر أنها أثمان وأن لها صفة الذهب والفضة. إذن جرينا على ذلك، لو لم نثبت للأوراق النقدية صفة النقود لم تجب الزكاة في الحسابات الجارية، لم يقع فيها الربا، وأي كارثة أكبر من ذلك. إذن نحن عندما نتكلم في الحيازة والقبض هنا إنما نتكلم عن موضوع حقيقة عرفية، فما توافر فيه شروط القبض من حيث القدرة على التصرف والحيازة وما إلى ذلك قلنا إنه قبض، قلنا إنه قبض. لذلك الأصل في هذا أننا أولا نبحث عن الحقيقة الشرعية، هكذا الترتيب، إن لم توجد فالوضعية اللغوية، لأن الشرع نزل بلغة العرب، إن لم توجد فالعرفية. فالإيه؟ العرفية. هل الشرع حدد الفقير في تحديدات؟ لا يوجد حقيقة شرعية. هل اللغة العربية لو دخلنا لسان العرب يقول لك فاتورة الكهرباء ليست من الحاجات التي للفقراء وبالتالي ليس من كذا، أم هي حقيقة متغيرة؟ إذن نحن نلجأ إلى العرف في تحديد الفقير. الشورى مورست بطرق مختلفة كثيرة جدا، مارسها النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقات عديدة والصحابة من بعده، فجاء اللادينيون وقالوا إن الشورى غامضة والممارسات الإسلامية غامضة ومورست بطرق مختلفة. هو الحكم واحد لكن محل الحكم مختلف ومتعدد، لكن الزكاة للفقير لغة واضحة، لكن كون الفقير الآن يحتاج إلى عملية جراحية في القلب لم يكن هذا سابقا، نقل كلية من أولاده هذا لم يكن سابقا، نقول والله هذا لم يكن سابقا. إذن نحن نعمل على تأريخ الشريعة وعلى سجنها في التاريخ بسبب اختلاط الحقائق الشرعية التوقيفية واللغوية والعرفية. إذن الفقر وصف عرفي، يتغير إلى أن تدخل فاتورة الكهرباء وفاتورة الاتصالات وفاتورة النقل، كلها تدخلها في حاجيات الفقير، لكن الحكم لا يتغير، الزكاة للفقير إلى يوم الدين. ما الذي تغير؟ هو محل الحكم. ما الذي تغير؟ هو محل الحكم. فنحن أمام تغيرات في أوصاف محل الحكم، والحيازة في المرهون نحن أمام تغير في أوصاف في محل الحكم. فالرهن التأميني بوضع علامة بمنع البيع أصلا غل يد المالك من التصرف لمصلحة الدائن في استيفاء دينه ببيع المرهون، وهذا هو المقصود. والآن بما أنه كذلك وهناك جهة، هذه الجهة تمثل جهة منصفة حيادية بين الطرفين، تقوم برعاية مصلحة الطرفين كما كان حال الأمين، كما كان حال الأمين الموثوق. وعندما يقومان بوضع رسوم وإجراءات إنما هو لأن هذا الشخص هو مؤتمن على أن يحفظ حق الدائن، أن يحفظ حق الدائن. من هنا نحن نقول إننا عندما نضع الرهن التأميني بوضع علامة على سجل الأرض المرهونة نكون قد وفينا بمعنى الدين، فرهان مقروضة، والقصد منه هو بيعه لاستيفاء حق الدائن منه، وقد تم مقصود الشرع. ومن هنا نحن نميز بين ثبات الحكم الشرعي وتغير أوصاف المحل، تغير أوصاف المحل. إذن المتغير ليس الحكم الشرعي، المتغير هو الأوصاف في محل الحكم. فكما تغيرت أوصاف الشورى ممكن نصوت بصندوق وممكن نصوت على الإنترنت، هذا التغير في الأوصاف. لكن الأمر بالشورى وهو أن يكون الأمر شورى وأن يمثل رأي المسلمين، فهذا مبدأ. كيف يمثل؟ بالصندوق، بانتخاب جهة منتخبة، المهم أن يكون هناك تمثيل للأمة، حققه بكل الوسائل. إذن الشورى في حكمها أنها أمر إلهي لم يتغير، إنما الذي تغير هو أوصاف محل الحكم، تغير أوصاف محل الحكم. نقول للادينيين الذين يريدون أن يجعلوا الدين تاريخا، ونقول لبعض الإخوة الذين يريدون أن يجعلوا التاريخ دينا، كلاكما مجاف للشريعة. الشريعة لها أصولها وقواعدها، فعندما تأتي إلى عبارة للفقهاء يعبرون عن واقع معين وينبهون، يعني في الآجال في موضوع الحيازة وإثبات الملكية بالحيازة يصرحون أننا جرينا على أعراف، فإذا تغيرت الأعراف يجب أن يتغير الحكم، فإن أقيم على الحكم مع تغير سببه من المصلحة والعرف كان تبديلا للشريعة، كان تبديلا للشريعة. فما بني على عرف ومصلحة ينقضي بانقضاء ذلك العرف وانتهاء تلك المصلحة. هكذا يبني الفقهاء فقههم، لا عملية الثابت والمتحول والمتغير وما إلى ذلك والوقائع والتاريخ المتجدد والقراءة التفسيرية المعاصرة من أحوال نفسية عند بعض المفكرين والمثقفين، إنما نحن نتكلم بأقيسة وبأعمدة وقواعد وليس بتفسيرات نفسية في هذا الموضوع. رهن العين المستأجرة، من استأجر مثلا مالا مرهونا، يعني مثال استأجر زيد دارا لمدة سنة من عمر، ثم اقترض عمر مبلغ 1000 دينار من المستأجر زيد، يعني زيد يبدو أنه مستأجر موسر، وعمر المؤجر للشقة قال له أقرضني مبلغا من المال. قال له: وكيف أسترد مالي؟ قال: الشقة التي أنت فيها هي رهن، هي رهن بدينك علي. إذن المالك استدان من المستأجر، والشقة محوزة للدائن وهو المستأجر. إذن نقول يجوز الرهن للشقة المستأجرة أو المال المستأجر تحت يد المستأجر، والمستأجر هو الدائن، ذلك لأن هذا محوز للدائن وهو ساكن فيها. طيب، نريد مثالا على ذلك من المساقى. المساقي هو صاحب الشجر، وصاحب الشجر فله أن يرهن أرضه في دين للعامل على المساقي. لماذا؟ لأن العامل يحوز الأرض والشجرة التي يساقي فيها، وبالتالي هي تحت يد العامل، وهي يد تحت يد العامل الذي يعمل فيها بالسقاية. فبيني وبينك عقد سقاية لازم، أفتح الباب لا تستطيع أن تمنعني، تقول لي هذه مزرعتي لا تدخل، أقول لك أنا عامل المساقاة وبيني وبينك عقد لازم، فأفتح الباب بقوة العقد. إذن حيازة ولا ما هو حيازة؟ حيازة. إذن نلاحظ دائما صفة الحيازة. كذلك يجوز أن يكون الرهن مثليا، ولكن يجب ختمه بحيث لا يمكن استعماله والاستفادة منه، وإلا فيكون قرضا جر نفعا، فيمكن للدائن أن يتجر بالمثل إلى حين أجل الدين. ما توضيح هذه الصورة؟ أنا داينتك مثلا مبلغا ماليا، قلت لك هذه 10,000 دينار أردني دين. قلت لك: طب أنت موسر وجئت من أمريكا، لماذا تريد أن تستدين؟ قال: معي دولارات أمريكية وخايف أصرفها لأنه أنا ثقتي بالدولار أكثر، فحابب أن أخذ منك دينارا أردنيا وأرد لك دينارا أردنيا، لكن اجعل هذه 5,000 دولار رهنا. فأنا الدائن قلت: حسنا، أخذ 5,000 دولار وأنزل إلى السوق، أنا تاجر، أصرفها أو أشتري بها سلع أمريكية حتى يأتي أجل الدين، فأكون قد استفدت من هذه 5,000 دولار. نقول له في الشرع: لا، هات 5,000 دولار أيها المدين، ضعوها في مغلف ختم شمع أحمر. لماذا؟ أنا حسبت حساب أني قل: لا، أنت تريد أن إن كان ما أعطيته للمدين قرض فهذا قرض جر نفعا أن تتجر بالمرهون وتدر لنفسك أرباحا من المرهون، فأقرضته مقابل انتفاع، وخرج القرض عن جوهره من كونه إرفاقا بالمقترض إلى أن يكون معاوضة، إلى أن يكون معاوضة. هذا قرض لك وأنا أستثمر النقود المرهونة. لذلك لما ختمنا عليها منعناه من الاستفادة من القرض أو الدين. الآن في موضوعنا هنا نقول: هناك رهن الوداع، يعني أنت تاجر وعندك وديعة 1,000,000، لا تريد أن تكسر هذه الوديعة لأنه سيكون هناك أرباح بعد شهر، اضطررت للمال اليوم، فتنزل إلى البنك وتأخذ تمويلا برهن الوديعة، تمام، وتحجز إلى حين الوفاء بعد 6 أشهر. رهن البنك نقودا ولكنه يستثمرها، ولكنه يستثمر وهذا غائب عن القانون وهو ربا. وهو ربا. فرهن الوديعة في الدين لا يحول دون استثمار البنك لتلك الوديعة، فحجز الأموال. فحجز الأموال. قد يقول لك البنك أنا وكيل عن صاحب المال، فنقول له أتى بينك وبينه عقد بيع أو عقد قرض. طيب عقد بيع، الآن في هذا العقد إذا كان بيع وأطلقنا يدك، يعني الدين من بيع، الدين من بيع، يعني أنا مثلا بعتك سيارتي ب10,000، كم لي عليك؟ 10,000. قلت لي سأرهن عندك 5,000 دولار، هذا دين متولد من بيع. فإذا أخذت 5,000 دولار غير مختومة، لما ينتهي الأجل أنزل إلى السوق أتيك بال5,000 وأقول لك هذه هي، هذه هي. بناء عليه نحن نختم، وممكن إذا كنا موسوسين نسجل الأرقام، تمام، نسجل أرقام العملة إذا كنا موسوسين، لكن الختم ومعرفة أن الختم لم يفتح هذا كافي، تمام. فإذا كان أطلقت يده في التصرف بالدولارات فهذا سلف وبيع وهو حرام، جمع القرض مع أو السلف مع البيع وهذا حرام. نحن قلنا إن يد المرتهن ضمان تهمة، ضمان تهمة، فلو ادعى الضياع هتدفع، بدك تثبت بعدين انك انت الاصل انك ضامن حتى تأتي بالبينة على عدم الضمان، هذا اللي نسميه ضمان التهمة، تمام. فاذا قلنا في موضوع رهن الودائع في المصارف بحيث يستدين الزبون ويرهن الوديعة المصرفية حتى لا يخسر أرباحه منها، وتصبح الوديعة تحت يد المصرف يتجر ويتربح من دينه على الزبون الراهن أو الزبون الراهن للوديعة، وحيل بين الزبون ووديعته، وصار استثمار الوديعة عندئذ قرضا جرى نفعا، لذلك لابد من الختم على النقود وأن يحال بين المرتهن وبين الاستفادة منها. طيب لو قلنا علل ختم النقود أو المثلي، لاحظ أن المثليات مثل النقود، مثل إيه المثليات؟ طن حديد. ولو أنا أخذ طن الحديد وأبيعه لما يحل الأجل، هذا الحديد مليء في الأسواق، سأتي له بأطنان من الحديد كالحديد المرهون بنفس الصفة، وهو مثليات. فما هو مثلي كالحديد والإسمنت والقمح والشعير اللي هي مثليات، هذه تأتي منها في السوق يعني بالكثير، وبالتالي المثليات والنقود سواء في وجوب الختم، سواء في وجوب الختم، حتى لا يستثمر المرتهن في دينه على المدين. طيب لكن إذا كان بيد أمين، لو قلنا علل لا يشترط الطبع على الدين المثلي إن كان بيد أمين لا بيد الدائن المرتهن، لأن الأمين ليس دائنا ولا يتحقق فيه قرض جرى نفعا، بينما هذا يتحقق في من؟ في المرتهن الدائن، هذا شخص أجنبي عن العلاقة الدينية، فلا تخوف منه، بل على العكس ولا استرباح، هو بالعكس يعني تحمل مسؤولية. فعندئذ حتى لو أنفقها، حتى لو أنفقها، هناك بحث إذا كان موسرا أو فقيرا، يعني في النهاية هو لن يأتي إلا به يعني إذا كان أمين ضاعت دع الضياع لا يضمن، لكن نحن واثقون بأمانته. لكن لو قال أنا أنفقتها تصبح دينا عليه، تصبح دينا عليه. الآن نريد أن نبحث في تمييز التكييف الفقهي بين كون المرهون المثلي في دين البيع أو دين القرض والفرق بينهما. يعني لما بعت سيارتي والثمن على المشتري هذا دين، جاءني فلان يريد أن يقوم بعملية جراحية لولده فأقرضته، هذا اسمه إيه؟ قرض. هذا اسمه إيه؟ قرض. فإذا كان الرهن في دين البيع فهو بيع وسلف وهو حرام. فكيف تجمع بين السلف الذي هو إرفاق وبين البيع الذي هو معاوضة ومغالبة؟ فقد جمعت بين نقيضين. فإن كان في دين القرض فيكون ممنوعا من باب أسلفني وأسلفك، يعني أنا هيني أقرضتك وأنت أقرضني، اللي هو ما يفعل بالجمعيات اليوم، جمعيات الموظفين وجمعيات النساء، أقرضني وأقرضك. يعني لم يعد القرض محض إرفاق بالمقرض، أقرضك بشرط أن تقرضني. فحولنا عقد القرض الذي هو مسامحة وإرفاق، حولناه إلى عقد معاوضة. إذن الجمعيات على القياس والأصول والقواعد ليست تعاونا، إنما هي معاوضات، إنما هي معاوضات. إن لم تقرضني لا أقرضك. وسبب الجفاء بين أفراد الجمعيات أنهم يخلون بشرط المعاوضة، وهذا ليس من باب المعروف. قل لهم سأدخل معكم لكنني لا أدفع، يقولون لك لا، هذا لمن يدفع، ونحن لا نقرض إلا بشرط أن نقرض. إذن دخل في موضوع المعاوضة. طيب، فإن قلنا هذا إذا كان مشترطا في العقد فهو بيع وسلف أو قرض بشرط جر نفعا. طب افترض أنني بعد أن بعته سيارتي بثمن مؤجل قال لي اجعل هذه $5,000 تطوعا منه، ليس شرطا في العقد، تطوعا منه اجعلها في الرهن، نقول هذه هي هدية المليان. هدية المليان يعني أنت جئتني بهدية، ماذا تريد منها؟ سيحل أجل $10,000 بعد 6 أشهر، وتقول أنظرني، فتقول إيه؟ أنظرني، وبالأمس أتيتني $5,000 وأنا أتصرف بها هكذا وهكذا، فأقول لك أنظرتك. يعني في هذه الحالة في الجاهلية كانوا إيه؟ يأخذون الفائدة عند الأجل أو بعده، هذه تأخذها مسبقا، فتأخذها ثم بعد ذلك يأتي المدين فيقول لك أنظرنا واصبر علينا، فتقول له ولم لا أنظرك، فلعل يأتيني بعدها ما هو خير منها. أنا سأنظرك إلى الأبد، لكن لا تنسى، لا تنسى الهدايا. وعليه نصبح أمام معنى الربا بألفاظ الهدية والمعروف. لذلك نحن ننظر إلى المعاني ولا ننظر إلى الألفاظ. إذن إن كان تطوعا بعد العقد فهو هدية مديان، يعني نحن ننظر إلى يد الدائن دائما. يد الدائن مقلقة للفقهاء أن يرجع إليه فوق دينه، لأن المدين ضعيف مهدد بالحبس، نقول له احبسه وبع المرهون. لكن أن يتدسم دينك في أموال الآخرين وأن يرجع لك بشفط أموالهم فلا. لذلك نحن قلقون دائما من اليد الأولى، يعني يد الدائن الأولى وعيننا عليها. ما الذي رجع؟ دين 10,000، الآن جمعنا الهدايا، جمعنا استثمارات المال المرهون، أنت تتعامل بالربا، لكنك تسميه هدية، تسميه تجارة، تسميه شطارة، لك تسميات كثيرة وألفاظ كثيرة، ولكن العبرة بالمعنى. فلذلك نحن هنا نقول إن لم يطبع على المال المرهون النقد والمثل عندئذ لا يكون رهنا، ويكون محاصصة بين بقية الغرماء لا رهن فيه لأحد. ومن هنا أفشلنا الخطة الربوية التي هي بألفاظ المعروف وما إلى ذلك. طيب، ما قلناه هنا مندرج تحت أصل المذهب، وهو سد الذرائع إلى الفساد. سد الذرائع إلى الفساد، نحن بالنسبة لنا قلقون دائما من اليد الأولى الدائنة، وهي يد تتحول، إن لم نتحوط منها تتحول إلى يد تتغول على المدينين وتتكسب، لأنها تملك مالا، لا لأنها تستثمر وتنتج منفعة أو تنتج سلعة. والاستبداد المالي أسوأ من الاستبداد السياسي. الاستبداد السياسي يصادر رأيك وإرادتك السياسية، لكن الاستبداد المالي يأكل رغيفك. لأن نتحدث عن موضوع رهن الدين، يعني لك دين على أحدهم وتريد أن تجعل ذلك الدين الذي على الغير رهنا لدائن لك في قرض أو دين. يعني أنت دائن ولك دين على ألف، استدنت من باء، فتريد أن تقول لباء خذ ديني على ألف واجعله رهنا لك في دينك علي، بمعنى أنه يريد أن يرهن الدين. مثال، يجوز أن يكون رب السلم مقترضا من المسلم إليه، ويكون المسلم فيه رهنا بيد المسلم إليه، ونوضح ذلك بمثال. اشترى خالد سلما من سعيد 100 طن حديد بعد ستة مسلمة بعد 6 أشهر، وطلب المسلم خالد قرضا حسنا من المسلم إليه. سعيد على أن تكون 100 طن حديد اللي هي المسلم فيه بيد المسلم إليه رهنا في القرض. كيف؟ أعطيتك 10,000 مقابل أن تأتيني بعد 6 أشهر ب10 أطنان من الحديد. أعطيتك، هذا عقد سلام، أنا المسلم أنت المسلم إلي، وأنا رأيتك موسرا فطمعت فيك، فقلت لك أقرضني 5,000 أيها المسلم إلي. قلت لي وكيف تسددني؟ قلت لك ما لي عليك 10 أطنان حديد، الآن هذه أطنان الحديد اجعلها رهنا فيما تقرضني من مال. إذا توثقت لدينك أم لم تتوثق؟ توثقت. إذا لاحظوا أننا نتوسع في التوثيق، نتوسع في التوثيق، لأننا نريد زيادة الثقة في البيوع وزيادة الثقة للديون، لأن معنى التوثيق أنك تنجو من قضية ورقم قضية في المحكمة، لأنه عند الأجل سيستوفي دينه. لا أن أتي بآلاف المعسرين عندي في البلد وأجد نصف البلد مطلوبين للتنفيذ القضائي. ما معنى مطلوب للتنفيذ القضائي؟ يعني معسر ولا يوجد عنده وفاء، ولو وجد عنده وفاء ما خاف من الشرطة وتهرب هنا وهناك. إذا نحن عندما نقيم العقود الحقيقية على أصول توثيقات صحيحة، فهذا يعني أننا نقلل حجم الخصومات، نقلل حجم الخصومات. طيب، ماذا لو قال لي المسلم إليه حسنا، لكن ما رأيك أن نؤجل وقت التسليم لأطنان الحديد؟ قرض جر نفعا، وبالتالي إذا حصل تأجيل للمسلم فيه إذا استفاد منه من؟ المقرض، وصار منفعة مشترطة، وصار منفعة مشترطة. فلذلك يجب أن نلاحظ عدم التغيير على الأجل للمسلم إليه. إذن نحن دائما عيننا على الدائن. لا حاجة لك بالمدين، المدين ضعيف، المدين إنما يتصرف تحت قهر الدائن. فنحن هنا بالشرع نريد أن نحمي المدين من قهر الدائن، ودائما الشريعة تبني أسوارها العالية حول الضعفاء، طفل، امرأة، عامل، فقير، دائما الشريعة تنظر إلى وضع الضعفاء، المتوفى، الصبي، المجنون، دائما تنظر إلى مصالح هؤلاء بعين الريبة من الأقوياء، بعين الريبة من الأقوياء. وبالتالي هذه الشريعة قائمة على العدل بنماذج تفصيلية فقهية علمية. أعطني هذه التفصيلات الفقهية لمن يتحدثون عن العدالة في فضاءات الإعلام والعدالة والحرية. تعال وتعلم العدالة، وبالذات في الأموال. قد لا تهمك الصلاة، قد لا تهمك الحدود أقيمت أم لم تقم، لأنك لا تدرك قيمتها أصلا في الأمن، لكنك تخاف من الأموال. فإن أردت العدالة في الأموال، انظر كيف ننظر إلى المقرض، كيف ننظر إلى اليد الأولى قبل أن تقع تحت الاستبداد المالي الذي يأكل رغيفك ورغيف الفقراء، وينتهب أموال الشعوب، ويتسمن ويربو في أموال المقترضين والمدينين. والله يقول سبحانه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فالمال ككرة الثلج تتكاثر في أموال الناس. إذن هذا هو الذي نبني فيه العدالة في الأموال، عندما تكون أعيننا دائما على الدائن لأنه القوي، عندما نبني أسوارا عالية ونضع فوقها أسوارا شائكة فوراءها مقترض، وراءها مدين، وراءها طفل، وراءها مجنون، وراءها متوفى، وراءها غائب ليس حاضرا ليدفع عن نفسه. لذلك كانت يمين الاستظهار، يعني من ادعى على ميت مات بدين وجاء بالوثيقة ولم يكن للورثة ما يثبت سداد أبيهم للدين، نحلف الدائن. لماذا نحلفه؟ أهل بين على من ادعى، وهذا هو البيان. نقول له: احلف أنه لم يسددك ولم تسقط دينك عنه، ربما أسقطته، ربما أبرأته، ولم تحل، يعني ما قلت خلص أنا بأخذ اللي عليك من فلان، أنت إلك عفلان وأنا إلي عليك، فأنا بدل ما أخذ منك خلص أنا سأخذ ديني من الطرف الثالث. بدك تحلف أنك لم تحل بالدين وأمام القاضي. لماذا؟ لأن المدعى عليه ميت، فلو كان الميت حاضرا ربما تكلم، ولسان القاضي هنا يتدخل لصالح الميت. تريد أن تقول حياد القاضي لا يتدخل؟ لا يتدخل، لا، حياد القاضي بدأ يدافع عن حقوق الميت وانحاز إلى الميت. طبعا ينحاز إلى الميت، لأنه يقيم عدالة على أسس نازلة من السماء، وعندنا يمين الاستظهار. فقلنا له احلف، فلم يحلف، لا يستحق دينه. لماذا؟ لأنه قد يكون أبرأك. طيب، إذن نقول في موضوع الرهن بالدين يكون جائزا، ففي حال حل الأجل ولم يسدد زيد لعمر، يباع زيد دين زيد على بكر ويسدد. المثال الذي ذكرناه اللي هو اشترى زيد سلعة من عمرو بثمن لأجل على المشتري زيد، ولزيد دين على بكر، فقال زيد لعمر: جعلت الدين الذي لي على بكر رهنا تحت يدك حتى يأتيك بالثمن. فنقول هذا الرهن جائز للدين، والإجراء الشرعي أنه يباع دين زيد على بكر ويسدد لعمر ثمن السلعة التي اشتراها زيد بدين. المثال الذي أمامنا، طلب التاجر سعيد من المشتري قصي رهنا في دين لسعيد على قصي قيمته 1000 دينار. الحين بدنا نحكي برهن المعار، يعني أنت قلت لي أريد أن أقوم بعملية جراحية والطبيب يريد رهنا بأجرته، قلت لك سأعيرك ذهبا من عندي، إعارة لك، أنا لك معير، لكن أنت أيها المريض اجعله عند الطبيب رهنا. إذن في علاقة معي مباشرة ومعك علاقة إعارة، علاقتك مع طبيبك علاقة رهن، لكن ما هو المرهون؟ المال المعار الذي هو ملكي، لكن أنا رضيت أن يكون ذهبي إعارة لك مرهونا للدائن وهو الطبيب مثلا. المثال اللي هو قام التاجر سعيد، هذا توضيح المبدأ. قام التاجر سعيد أو طلب التاجر سعيد من المشتري قصي رهنا في دين لسعيد على قصي قيمته 1000 دينار، فقام المعير عمر بإعارة قصي ثلاجة لتكون رهنا في دين للتاجر سعيد على قصي، وكانت الإعارة بتاريخ 1/1 ولم نضع السنة، وقام قصي برهن ثلاجة عمر بتاريخ 2/2، وعجز قصي عن السداد فباع القاضي الثلاجة في 5/5 ب2000 دينار، وسدد 1000 دينار من الدين على قصي، مع العلم بأن القيمة العادلة يوم البيع، يوم بيع الثلاجة القيمة العادلة 800 دينار، ودفع المشتري الثمن زائدا. يعني ليه المشتري يريد أن يدفع ثمن زائد؟ لأنها كانت لها قيمة شخصية ورثها عن أبيه المتوفى، فدفع مالا زائدا في الثلاجة، تمام، لأجل أن يسترد ثلاجة أبيه المتوفى، وبالتالي صار عندنا قيمة عادلة وصار عندي ثمن يختلف عن القيمة العادلة وبينها فرق، وعندي ثمن يوم الإعارة مثلا، تقييم يوم الإعارة، وفي عندي تقييم يوم الرهن. الآن ما حكم الأسئلة، ما حكم هذا الرهن مع التعليل؟ جائز لأن الحيازة قائمة في المرهون. طيب الآن في عندي دعاوى، بين وجه الحق في دعوى عمر على صديقه سعيد ب1000 دينار وهي قيمة الثلاجة في 5/5، وقال قصي بل المعتبر هو قيمة الثلاجة يوم الاستعارة، يعني الرجل أعاره ليرهن والآن يقاضي. هذا حال الناس، حال الناس، أنا أعطيتك لترهن الثلاجة في حاجة لك، الآن أنا أمام وضع أنه أنا قلت لك إن المعتبر، هل المعتبر أني أنا أخذ منك؟ الآن الثلاجة بيعت، الثلاجة بيعت، تمام، فقيمتها لما بيعت في القيمة العادلة في ذلك اليوم كانت يوم البيع 1100، ولكنها بيعت ب2000. الآن أنا سأقول لك أعطيني 2000، سأقول لك أعطيني 2000، تقول لي لا، أنت لك قيمتها يوم الإعارة، واحد قال قيمتك يوم الرهن، واحد قال تقوم يوم البيع وليس بالثمن، لأن المعير سيطالب بالمبلغ الأكبر، المستعير يريد أن يستفيد الفرق فيعطي للمعير قيمة السلعة المعار اللي هي الثلاجة التي بيعت. الآن لدي في موضوع التقييم كالآتي: قولان معتبران في هذا النزاع. العبرة بالقيمة يوم الإعارة، وقيمتها يوم الإعارة 900، يعني المستعير من هذه 2000 يأخذ 900 ويعطيها لمن؟ للمعير. المستعير يأخذ 900 يقول قيمة ثلاجتك يوم الإعارة، وهو يوم قبضها منك. طيب، أو بالثمن الذي بيعت به العين المعارة. يعني نجري على قولين: إما أن نعطي للمعير قيمة الثلاجة يوم الإعارة ووقت خروجها من يده في الرهن وهي 900، وهي قلنا 900، أو نعطيه الثمن الذي بيعت به، نعطيه الثمن وهو 2000. طيب لماذا نعطيه الثمن؟ لأن المعير يكون قد أدى الثمن من ماله في بيع الثلاجة المرهونة، فهو مؤدٍ للثمن، يعني بيعت وأخذ الثمن، مش هو المالك؟ أليس هو المالك؟ أخذ 2000 ثم سدد الطبيب أو المرتهن حقه، فكان يقتضي أن يعود إليه ما زاد، ثم يرجع على المستعير بالفرق. تمام. فإما أن نعتبر أن المعير هو المؤدي للثمن حكما، وكأن الذي باع المرهون هو وكيل للمعير، والقاضي نبى عن الأمة دون التفات إلى القيمة يوم البيع. يعني لا نلتفت إلى قيمتها يوم البيع، نلتفت إلى الثمن ولو بيعت بأكثر من القيمة العادلة. يعني أنت تأتي إلى بيت تقول هذا قيمته العادلة 1,000,000، لكن لو أردت أن يباع في السوق قيمتها السوقية مثلا 1,500,000، قيمته السوقية 800,000. يعني سعر السوق غير سعر القيمة العادلة. القيمة العادلة تقوم بناء على مواصفات موجودة، لكن سعر السوق بناء على طلب المشترين، بناء على طلب، فقد يقل وقد يزيد بحسب كثرة المشترين. الآن القيمة يوم الرهن ضعيف، لأنه ليس هو اليوم الذي خرجت منه العين المعارة. فإما أن نعمل على أمرين، على أحد أمرين: إما أن تعمل على قيمة العين المعارة وقت الإعارة، وإما على الثمن الذي بيعت به العين بصرف النظر عن قيمته العادلة يوم البيع، وبصرف النظر عن قيمته يوم الرهن. وفي هذه الحالة نحن نقول يشترط لصحة رهن العين المعارة أن يصرح المستعير للمعير بأنه سيرهن العين المعارة، وأن يصرح أيضا بنوع الدين، لم نقل بقيمة الدين، أن يصرح بنوع الدين، فيقول من نقود، من حديد، من إسمنت، ولا يشترط أن يصرح بقيمات الدين وعدده، ويكتفى بالتصريح بنوع الدين. وفي حالة مخالفة المستعير أن يقول له أخذته في رهن علي من النقود، دين علي من النقود، فتبين أنه من طعام، يفسد الرهن. إذن لابد للمستعير من أجل الرهن أن يصرح للمعير من أجل الرهن بأمرين: أنه يريد أن يرهن العين المعارة، وثانيا سبب الدين اللي هو نوع الدين. نوع الدين هل هو في طعام، هل هو في نقود وما إلى ذلك. فإذا خالف ذلك فإن المعير له الحق أن يأخذ العين المعيرة أينما وجدها لمخالفة المستعير شروط الرهن. يجوز للولي أن يرهن مال محجوره لمصلحة المحجور. يعني أراد الولي على الصبي المحجور أن يستدين لتعليم الولد، لا يريد أن يبيع أرض الولد، لا يريد أن يبيع عقار الولد، لا يريد أن يبيع الذهب الموروث للولد من أمه، إنما يريد أن يستدين برهن العقار أو رهن الذهب. نقول إن تصرف الولي في مال المحجور من أجل الرهن جائز ولا يطالب ببيان الأسباب، وإنما فقط يؤتمن على المصلحة ومصلحة الصبي المحجور، إما في طعامه أو شرابه أو علاجه أو تعليمه. والسبب أننا لا نطالبه بالأسباب، لماذا تريد أن ترهن؟ لأن الرهن أصلا باق على ملك الصبي، بينما لو أراد الولي أن يبيع عقار المحجور فعليه أن يبين الأسباب للقاضي، عليه أن يبين الأسباب للقاضي وأن يثبت وجود مصلحة من بيع ذلك العقار، لأن البيع يزيل ملك المحجور. كما قلنا البيع يلزم بالقول ويتم بالقبض، وقبل قبضه يكون محاصصة بين الغرماء. يعني إذا قام الغرماء وحكم بالتفليس قبل أن يقبض المرتهن فهو كغيره من الغرماء ولا يحتج بوثيقة الرهن أو العقد لأنه لم يقبض. ونحن نتجه في موضوع الإلزام بالعقود، ننفذ على الراهن وهو المدين بالتسليم ما لم يقم المانع كموت المدين أو إعلان تفليسه، ونحن نتجه في ذلك إلى الإلزام بالعقد والتنفيذ الجبري على المدين بتسليم العين التي اشترط رهنها في الدين أو في القرض. الآن وإذا كان للمال المرهون غلة، إذا كان للمال المرهون غلة يعني يؤجر، يعني مثل العمارة المستأجرة، من الذي يتولى التأجير؟ المدين اللي هو الراهن. من الذي يتولى قبض الأجرة؟ المرتهن. لكن بيأخذها له ولا هي ملك لمن؟ للراهن. يعني طيب ليه احنا بنقول لابد من موافقة الراهن إذا أجر المرتهن؟ لأن الراهن قد يقول ما يؤجره بعشرة أجره بخمسة، إذن الرجل هذا يعني يتصرف في مالي بما يضرني، فنقول له أي للمرتهن بما أنك حائز إذا أجرت فلا بد من موافقة من؟ المدين حتى يوافق على الأجرة. أما أنت تذهب وأنك حائز فتؤجر ما هو عشرة بخمسة لأنك أنت لست متضررا، المتضرر هو من؟ المدين. لذلك نحن نلاحظ حراسة الشريعة هنا، يعني كل صاحب حق له حق، لكننا عندما قلنا بقبض الأجرة من قبل المرتهن إنما هو للمحافظة على حقه في الحيازة، المحافظة على حقه في الحيازة. بالنسبة لماذا اعتبرنا القيمة يوم الإعارة أو يوم البيع؟ الإعارة لأنه وقت خروج العين من يد مالكها، فهذا خروج أقوى من وقت يوم الرهن وهو خروجها من يد المستعير إلى المرتهن. فخروجها من يد المالك هو ذلك الوقت المعتبر، لأن التقييم والضمان يكون باعتبار الملك، يكون باعتبار الايه؟ الملك. فخرجت من يد المالك في يوم الإعارة ولم تخرج في يوم الرهن أو يوم الترهين، واضح؟ فأقوى خروجا هو يوم الإعارة ويوم التسديد لقيمة الدين ببيع المرهون كان المعير مؤديا من ماله، فحق له أن يأخذ الثمن لأنني أنا الذي أسدد من المرهون من مالي. فإما أن تعطوني القيمة يوم الإعارة أو تعطوني الثمن، تمام؟ فما فاض الثمن الآن أسدد للدائن ثم أسترد الباقي، وما أعطيته للدائن سأعود على المستعير وأخذ منه بقية حقي الذي أخذ مني لمن؟ للدائن المرتهن. يعني ما أخذه مني الدائن المرتهن في دينه سأخذه ممن؟ سيقول لي المدين لماذا تأخذ مني؟ أقول لك أنا لم يشترط علي أنني أعرف قيمة ديني، لأنني أنا أعرف مرهوني الذي أعطيتك إياه وأنه سيكون الوفاء من المرهون. فالمعروف أن لدي المرهون، ولم يشترط الفقهاء علي أن أعرف قيمة الدين، لأنني سأبيع مالي الذي أعرفه في دينك أيها المستعير، وبالتالي ليس مفيدا كثيرا لأن أعرف قيمة دينك، فحسبي أن أعرف ما الذي سيباع وهو مالي العين التي أعطيتك إياها، واضح؟ ومن ثم يعود على المدين بما دفعه من ماله للدائن. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.